إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فلازلنا في شرح صفة صلاة النبي والسنة فيها، وانتهينا إلى باب ما جاء أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في إذا أخر الصلاة عن وقتها. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت الإمام يصلي بهم فصل معهم وقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة لك. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصامت، يعني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان، فذكر نحوه وقال: عن أبي أبي وهو الصواب. قال أبو حاتم: اسمه عبد الله بن أم حرام.
باب ما جاء في إذا أخر الصلاة عن وقتها. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم ستدركون أقواما. لعل هي للتوقع، هي للتوقع صح؟ لعل وعسى للتوقع وللترجي. لكن يلاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجزم، وذلك يرجع لأمرين. الأمر الأول أن على المسلم دائما ألا يجزم في الأمور الغائبة أنها ستكون، لأن ذلك بمشيئة الله، إن شاء كان وإن لم يشأ لم يكن. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الإخبار أن هذا سيحدث، وقال: يمكن أن تدركون ويمكن ما تدركون ويدركه غيركم. فمجيء لعل هنا للتوقع لإفادة هذين المعنيين. المسألة الثانية قوله ستدركون أقواما، يفسره الحديث الذي أورده المصنف في آخر الباب. من هم هؤلاء الأقوام؟ هم الأمراء. في الحديث في آخر الباب قال: سيكون أمراء تشغلهم أشياء، سيكون أمراء تشغلهم أشياء. طيب ما فائدة مجيء الرواية هنا بدون ذكر الأمراء؟ أقول لأنه يشير إلى أن تأخير الصلاة عن وقتها قد يقع من الأمراء وقد يقع من غيرهم، قد يقع من الأمراء وقد يقع من غيرهم. وقد يحدث مثلا في بعض الإدارات أن يكون من عادة المدير تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخشى أن تخرج عن وقتها، قد يحصل. فإذا حصل هذا من مطلوب منك؟ وهو المسألة الثالثة، إذا حصل أن هناك من يؤخر الصلاة عن أول وقتها وعن وقت الفضيلة وأنت تريد أن تدرك الفضيلة فصلي لنفسك، صلي لنفسك كما قال في الحديث الأول، قال فإذا أدركتمهم فصلوا في بيوتكم. في الحديث الثاني قال فإن أدركت الإمام يصلي بهم فصلي معهم وقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة لك. في الحديث الثالث قال سيكون عليكم مرض يؤخرون الصلاة عنه فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا، والمعنى يصلوا أنتم وتكون صلاتكم معهم تطوعا. مسألة، إذا انتبهت لهذا المعنى فهذا يدل على أمور. الأمر الأول أنه ليس من شرط الصلاة الجماعة في المسجد، وهذا عليه جمهور أهل العلم، المذاهب الأربعة كلها على هذا، أن الجماعة في المسجد ليست شرط في الجماعة. الأمر الثاني أن قوله صلوا في بيوتكم مو معنى أفراد، الظاهر أن معناه صلوا جماعة ولو في بيوتكم، ولو في محل عملكم، ولو في محل تجارتكم، مدام أنتم تدركوا الصلاة في وقت الفضيلة وهؤلاء يؤخرون الصلاة فأدركوا أنتم الصلاة في وقت الفضيلة، فأنت صلوها جماعة مع عمالكم، مع أهلكم، مع أقاربكم، مع جيرانكم، في أي مكان صلوا. فهذا يؤيد المعنى الأول الذي عليه المذاهب الأربعة، أنه ليس من شرط الجماعة أن تكون في المسجد. المسألة التي تليها أن الأمراء إن حصل منهم أمور وتقصير، إن حصل منهم أمور وتقصير فلا تنزعن يدا من طاعة، فتبقى طاعتهم مأمور بها في المعروف. وهذا قد جاء صريحا في حديث عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء، سيكون عليكم أمراء تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم، يعني يدعون لكم وتصلون عليهم، ويكون أمراء تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونهم، يعني تدعون عليكم ويدعون عليكم بالسوء. قالوا أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال فإذا كان على أحدكم، فإذا كان على أحدكم من أتى عملا يكرهه فليكره الذي أتى ولا ينزعن يدا من طاعة. فهذا يفيد أن الأمراء حتى وإن حصل منهم خلاف السنة، حصل حتى وإن حصل منهم مخالفات لا تصل إلى حد التكفير، فإن الواجب عليك أن تلزم السمع والطاعة وأن تكره ما يأتونه من هذه الأمور المخالفة. أما ما يدعي بعض الناس من أنه مجرد وقوع ولي الأمر في مخالفة لشرع الله يقتضي سقوط السمع والطاعة له، فهذا كلام يرده حديث عوف بن مالك وما في معناه من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا ينزع المسلم يدا من طاعة ما دام الأمر ليس فيه كفر، وأن يكره ما يأتيه من المعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مسألة، هذه الأحاديث التي وردت في الباب تفيد أن صلاة الفرض للمسلم هي صلاته في أول الوقت لإدراك الفضيلة، صلاة الفرض، وتكون صلاته معهم إذا قاموا يصلون صلاة نافلة. وهذا فيه إشارة أن الإنسان إذا قام مع ناس يصلون وهو قد صلى أنه يصلي معهم، ما ينفع أن يتركهم وتكون له نافلة. ما قال له الرسول خلاص أنت صليت روح بعيد، ما قال له الرسول أنت خلاص صليت أجلس، قال لا صلي معهم وتكون صلاتك نافلة. يؤكد هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم برجلين وهما في المسجد، وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فرأهم ما صلوا، فقال لهم أكافراني أنتما؟ قال لا، ولكننا صلينا في رحالنا. فكان الرسول أنكر عليهم أنهم ما قاموا يصلوا معهم مع كونهم صلوا، مع كونهم صلوا، ويكون هذا سبب من الأسباب التي تجيز الصلاة في وقت النهي، التي تجيز الصلاة في وقت النهي. إذا حصل مثلا أنت صليت العصر ثم هم قاموا يصلوا صلاة العصر متأخر وأنت معهم، قم صلي معهم، وهذا سبب يعذرك في أنك تصلي في وقت النهي. واضح؟ مسألة، هذه الأحاديث فيها أن المسلم عليه أن يبادر إلى أداء الفضيلة فيدركها، فمثلا الصلاة في أول وقتها مستحبة وهؤلاء يؤخرون، وأنت تبادر إلى أخذ الفضيلة، أنت تبادر إلى أخذ الفضيلة. وفيه أيضا أن الإمام إذا أتى أمور مخالفة ولكنها ليست بكفر ما ينبغي إظهار يعني خلافه. شوف قال لك صلي معهم وتكون صلاتك معهم تطوع، وتكون صلاتك معهم صلاتك معهم. مسألة، هذا الحديث يؤكد مسألة أنه لا يشترط اتحاد نية الإمام ونية المأموم، هذا باللفظ. اسمع إيش قال، تقول تكون صلاتك معهم تطوعا، معناته أنت تصلي خلفهم تطوع وهم يصلون الفرض. فاختلفت نية الإمام والمأموم ولا ما اختلفت؟ اختلفت. فهذا نص في أنه يجوز اختلاف نية الإمام ونية المأموم. من الأدلة طبعا على ذلك حديث معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم إذا رجع إلى قومه صلى بهم صلاة العشاء، فتكون لهم صلاته تطوعا ولهم صلاة فريضة. هنا الحديث نفس المعنى، يقول فتكون صلاتك تطوعا، فتكون صلاتك تطوعا. واضح؟ طيب الباب الذي بعده.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الخوف. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا جرير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف: أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه فيسجدون سجدة واحدة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو، ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم، ثم يكونون مكان الذين لم يصلوا، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا مع أميرهم سجدة واحدة، ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته، ويصلي كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه، فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا. قال يعني بالسجدة الركعة. هذا حديث غريب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أنه قال في صلاة الخوف: قال يقوم الإمام مستقبل القبلة، وتقوم طائفة منهم معه، وطائفة من قبل العدو، ووجوههم إلى الصف، فيركع بهم ركعة، ويركعون لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم، ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين، فهي له ثنتان ولهم واحدة، ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين. قال محمد بن بشار: فسألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث، فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد. قال: وقال لي يحيى: اكتبه إلى جنبه، ولست أحفظ الحديث، ولكن مثل حديث يحيى. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فركع بهم جميعا، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يلونه والآخرون قيام، حتى إذا نهض سجد أولئك بأنفسهم سجدتين، ثم تأخر الصف المقدم حتى قاموا مقام أولئك، وتخلل أولئك حتى قاموا مقام الصف المقدم، فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يلونه، فلما رفعوا رؤوسهم سجد أولئك سجدتين، وكلهم قد ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسجدت طائفة بأنفسهم سجدتين، وكان العدو مما يلي القبلة.
نعم، هذا باب ما جاء في صلاة الخوف. صلاة الخوف جاءت بصفات عديدة، حتى مجموعة الأحاديث التي وردت في صفات صلاة الخوف أوصلها بعض أهل العلم إلى 16 رواية، 16 صفة، 16 صفة، لكنها يرجع بعضها إلى بعض فتنتهي إلى 8 صفات، إلى 8 صفات لصلاة الخوف، والاختلاف بينها من باب اختلاف التنوع، فبأي صفة من هذه الصفات صلى المسلم جاز. ولكن الظاهر أن هذه الصفات بحسب أحوال القتال وبحسب حال الجيش المقاتل، هل هو في جهة القبلة، هل هو في غير جهة القبلة، هل يمكن الصلاة يعني جميعا هكذا أو لا يمكن، هذه الصفات يعني تتنوع تعطي يعني مجالا لأن يصلي الناس على أي صفة من هذه الصفات بحسب الحال المناسب. مسألة المحافظة على الصلاة حتى في حال الخوف والقتال دليل على أن الصلاة من الأمور المؤكدة في الشرع. تتذكروا بحثنا قبل كم مجلس قلنا أنه على المسلم أن لا يترك الصلاة مهما كان الحال مهما كان حاله، حتى قلنا من الصورة التي ذكرها الفقهاء أن المسلم لو كان مسجونا مقيدا لا يستطيع أن يتوضأ فيصلي على حاله ويومئ إيماء. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن الحصين وكان يشتكي الناصور، سأل الرسول عن الصلاة فقال له صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. على أي حال، والطهارة صلي بالماء، فإن لم تتمكن فصلي بالتيمم، لا تترك الصلاة. وهذا الحديث أو أحاديث صفة الصلاة في صلاة الخوف تؤكد أن على المسلم أن لا يترك الصلاة حتى في حال الخوف والجهاد والقتال، لا تترك الصلاة في الوقت. مسألة استدل بهذه الأحاديث من قال بأن الصلاة جماعة لا تترك، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم صلاة الخوف جماعة، وهذا الاستدلال فيه خدشة من جهة أنه ثبت أن من صفات صلاة الخوف أن يصلوا أفرادا، الحال ما يتحمل جماعة، أن يصلوا أفرادا، فأدل ذلك أنه ما في، يعني المهم فيه تأكيد صلاة الجماعة، فيه تأكيد صلاة الجماعة وهذا لا شك فيه، لكن ما نقدر نقول فيه وجوب صلاة الجماعة، فيه تأكيد المحافظة على الصلاة جماعة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، هذا مذهب جمهور أهل العلم تأكيد الصلاة جماعة، وعلى المسلم أن لا يترك صلاة الجماعة، لا يتركها مهما استطاع، حتى لو صلى في البيت يحاول يصلي مع أهل بيته صلاة جماعة، يصلي مع أهل بيته صلاة جماعة، فإن صلاتك مع زوجك جماعة، صلاتك مع ولدك جماعة، صلاتك مع خادمك جماعة، صلاتك مع قريبك أو مع من يكون معك في البيت تكون جماعة وتجزي عنك إن شاء الله في أداء الصلاة جماعة. مسألة هذا الحديث يذكر فيه صفة واحدة، يعني المذكور في الحديثين صفة واحدة، وهي صفة أن الصف الأول يصلي ركعة مع الإمام ويبقى الصف الثاني قائم، ثم يتقدم الصف الثاني فيصلي ركعة مع الإمام ويتأخر الصف الأول ويكون قائمين حتى ينتهي الصف الأول، فيصلي هؤلاء يكملوا الركعة الثانية وهؤلاء يكملوا الركعة الثانية والإمام قد صلى بهم ركعتين. إيش تلاحظوا في هذه الصفات كلها التي وردت هنا ولا غير ما ذكره المصنف؟ البناء، مسألة البناء هذا من أدلة جواز البناء إذا احتيج إليه، فإن الذين تأخروا يبنون على صلاتهم مع الإمام فيضيفون ركعة، والذين كانوا متأخرين لم يصلوا مع الإمام في الأول صلوا معه الركعة الثانية للإمام الركعة الأولى لهم وقاموا وأدوا الركعة الثانية لأنفسهم. وجاء في بعض الصفات أن الأول يتقدمون يصلون وراء الإمام ركعة ثم يتأخرون ويصلون ركعة فرادة بس في صفهم، ثم الأولون المتأخرون يتقدمون ويصلون وراء الإمام ركعة ثم يقومون ويصلون ركعة فرادة، ثم الكل يسلم مع بعض الإمام وهم، ورد من بعض الصفات زي كده. المهم هذا كله يدل على مشروع على جواز أو مشروعية الإتمام التي ذكر البناء التي ذكرها المصنف قبل ذلك وذكرناها إحنا وأشرنا لها أيضا في الدرس الماضي في قضية أن المسلم إذا صلى وأتته حية أو عقرب له أن يقتلها ثم يبني على صلاته واضح هذا؟ طيب الباب الذي يلي
قال رحمه الله
بس كلمة واحدة الكلمة الواحدة أنه إحنا في روايتنا هنا اللي إحنا نقرأ منها ليس فيها كلمة ابن ماجه غريب قال عن الحديث وهذا غريب، والسؤال ما وجه الغرابة في النسخة اللي عندنا ما في، لكن ما وجه الغرابة في تلك الرواية؟ أشار المحقق في الهامش إلى أنه هذه الرواية التي أوردها المصنف في الأول فيها إدراج شيئا من كلام ابن عمر في حديث رسول الله، فهو يقول قوله في آخر الحديث فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا، يقول هو من كلام ابن عمر وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلعل هذا وجه الإدراج، لعل هذا وجه لعل هذا وجه الحكم بالغرابة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الكسوف. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. قال حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت وجميل بن الحسن قالوا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحداء عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه حتى أتى المسجد، فلم يزل يصلي حتى انجلت، ثم قال: إن أناسا يزعمون إن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر فصف الناس وراءه، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس فلا نسمع له صوتا. قال حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال: لقد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا فيهم. قال نافع: حسبت أنه قال: ورأيت امرأة تخدشها هرة لها، فقلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض.
نعم. هذا باب ما جاء في صلاة الكسوف وفيه مسائل. المسألة الأولى: صلاة الكسوف عند جمهور أهل العلم هي من السنن المؤكدة، فالأمر محمول فيها على التأكيد لا على الوجوب، وهي من السنة ينبغي أن يقوم بها المسلمون ولا يتركونها عامة، لا ينبغي أن يتركونها عامة. مسألة: كسوف الشمس حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت وفاة ولده إبراهيم من أم ولده ماريا القبطية، فلما مات انكسفت الشمس، قال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم ولد ماريا القبطية، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، لينفي ذلك. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فيه تذكير بهذا المعنى، أن الله عز وجل جعل في هذا الكون آيات دالة على قدرته وعلى خلقه وعلى تصرفه سبحانه وتعالى بالكون. ولا يمنع كون هذا آية من آيات الله أن الإنسان توصل إلى معرفة مثلا إمكان حدوثها متى يكون وفي أي ساعة وفي أي وقت، هذا لا يمنع كونها آية من آيات الله. ونبه ابن تيمية رحمه الله أن ما يذكره أهل الفلك من وقوع الكسوف لا يأتي دائما منطبقا 100%، فقد يقولون يقع الساعة الفلانية ولا يقع الساعة الفلانية، يقع قبلها أو يقع بعدها، وهذا من الله سبحانه وتعالى ليعلم الإنسان قدره ما يتجاوز قدره. والله هو الذي يتصرف في الكون كيفما يشاء، وجعل هذه الأمور تخويفا للناس. التخويف من أي جهة؟ من أن الله الذي قدر على أن يذهب بضوء الشمس وبضوء القمر وأن يجعل الدنيا ظلام، قادر على أن يتصرف في الكون كما يشاء، يقيم الساعة، أن يرسل عذاب، أن يعمل سبحانه وتعالى ما شاء. فالله تصرف في الكون كما يشاء. فينبغي يا مسلم أن تكون هذه الآيات علامات عندك تذكرك بالله، فتبادر إلى الله سبحانه وتعالى. مسألة طريقة بعض الناس وهي خطأ، إذا ما رأى كسوف أو خسوف أو زلازل إيش يقول؟ على طول يقول ذنوب، ذنوب الناس، ذنوب ومخالفة. لا لا، ما هو شرط. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس في عهده، وهذا الجدب حصل في عهده، وهذا الجدب حصل في عهد الخلفاء الراشدين. فما ينبغي أن يقول أن الإنسان يتجرع على الله عز وجل أن يقول انقطاع المطر أو الجدب هذا ذنوب وسيئات، أو يقول أن الكسوف والخسوف هذا ذنوب وسيئات. هذا أمر بيد الله، قد يكون بسبب الذنوب وقد يكون بغيرها، لا تجزم بذلك، إنما استعمل هذه الظاهرة، هذا الأمر في التخويف والتذكير بالله عز وجل، وأن الله يريد منا أن نستغفره وأن نتوب إليه وأن نتضرع إليه وأن نلجأ إليه سبحانه وتعالى. فما يصيب الإنسان من شيء إلا بقدر الله وبإرادة الله سبحانه وتعالى. مثلا كل روايات هذا الحديث استعملت كلمة الكسوف في حق الشمس وفي حق القمر، لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقال كسوف القمر ويقال كسوف الشمس، ويقال خسوف القمر ويقال خسوف الشمس. وبعض أهل العلم خصص، قال الكسوف يقال للشمس والخسوف يقال للقمر، والمراد بالكسوف والخسوف غياب ضوئهما، إما كليا وإما جزئيا، وإما كليا وإما جزئيا. مسألة أحاديث الباب وغيرها مما جاء في هذا الموضوع دلت على أنه مما يشرع حال الكسوف والخسوف الصدقة والعتق والاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى والخروج إلى أداء الصلاة. هذه كلها أمور الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليها إذا حصل كسوف أو خسوف، إذا حصل كسوف أو خسوف. مسألة ولا يصلي الناس الكسوف والخسوف حتى يروه، ما يصلوا بحسب الحساب الفلكي هم ما يروه أو ما رأوا لكن سمعوا أنه صار في الجهة الفلانية. لا تصلي الكسوف والخسوف إلا إذا رأيت رأي العين، إلا إذا رأيته رأي العين. أما إخبار الفلكيين بهما وأنت لا تراهما فهذا لا يلزمك بأداء الصلاة. مسألة في هذا الباب جاءت رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم الراوي يقول أنه لم يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ حديث سمرة بن جندب، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف فلا نسمع له صوتا. أقول هذا الحديث حديث صحيح، وفيه ذكر أن صلاة الكسوف صلاها خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يسمع له صوتا، وجاء في أحاديث أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة الكسوف وقرأ قراءة جهرية في النهار، وقرأ قراءة جهرا في النهار. واختلف أهل العلم، فذهب الحنفية والشافعية إلى أن صلاة الكسوف والخسوف القراءة فيها سرا، وذهب مالك وأحمد إلى أن الصلاة في الكسوف القراءة فيها جهرا. بقينا في مسألة الذين قالوا بأن الصلاة جهرية بماذا وجهوا حديث فلما نسمع له صوتا؟ قالوا لعلهما كانا بعيدين عن سماع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكروا ما حصل لهم فلم يسمع. وممكن أن يقال أنه يجوز هذا ويجوز هذا، أنه إذا كانت الصلاة مثلا في النهار تكون سرية وفي الليل تكون جهرية، لكن يخالفوا حديث الباب فإن فيه أن الكسوف حصل للشمس نهارا وصلى الرسول وقرأ قراءة جهرية صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر أن السنة أن القراءة في الكسوف قراءة جهرية. والإمام ابن حجر رحمه الله شافعي المذهب، رد على أدلة الإمام الشافعي في الأم في كون القراءة سرية، وقال لعلهما لم يسمع قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب بعدهما، وإلا القراءة في الكسوف قراءة جهرية سواء كانت في النهار أو كانت في الليل. مسألة، ما هي صفة صلاة الكسوف؟ أقول صلاة الكسوف صفتها أنها ركعتين، أنها ركعتان كل ركعة بركوعين. صلاة الكسوف صفتها أنها ركعتان كل ركعة بركوعين، كل ركعة بركوعين، يعني يستفتح الصلاة تكبيرة الإحرام، يقرأ الفاتحة والسورة، ثم يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ويرفع، فيستفتح القراءة، يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة، ثم بعد ذلك يركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين، ثم يرفع بعد ذلك ويصنع في الثانية مثل الأولى ولكن أقل من الأولى. فصارت هذه الصلاة ركعتين بكل ركعة بركوعين، يعني ركعتين بأربع ركوعات. مسألة، وبناء على أن صلاة الكسوف إنما صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في قصة موت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن الرواية التي وردت في صحيح مسلم بذكر أن صلاة الكسوف كل ركعة بثلاث ركوعات، يعني الركعتين بست ركوعات، ذهب إلى أنها رواية شاذة، أو خالفه أهل العلم، قالوا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر أن صلاة الكسوف وصلاة الآيات، سماها صلاة الآيات، وصلاة الآيات كالزلازل وغيرها تكون بركوعين أو بثلاث ركوعات، وما كان لابن عباس أن يقول هذا الكلام من عندي نفسي، فهذه تدعم الرواية التي فيها بثلاث ركوعات. احتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل الكسوف مرتين، طبعا ابن تيمية يعتمد على حساب الفلك كذلك في نفي تكرار الكسوف، واحتمال أنه فعلا مثل ما قال الرواية شاذة، لكن تعلم الصحابة منهم ابن عباس أنه تصلى صلاة الكسوف صفة ثانية بثلاث ركوعات، وهذا الأمر سماه ابن عباس، سماها الفقهاء صلاة الآيات، يعني إذا حصل الزلازل أو أمور شديدة يحتاج الناس فيها أن يفزعوا إلى الصلاة، فلهم أن يصلوا بثلاث ركوعات، فيكون في كل ركعة ثلاث ركوعات، والركعة الثانية ثلاث ركوعات، المجموع ست ركوعات. الصفة التي نذكرها هنا ركعتان بأربع ركوعات كما ذكرنا، لكن ورد الصفة بأنها ثلاث ركوعات، وأنا يعني قرأت بحث أظني وحكمت في هذا الباب أنه ثبت عن ابن عباس وعن غيره أنه ذكر أن صلاة الآيات عند حدوث الزلازل، عند حدوث مثلا خسوفات مو في السماء إنما خسوفات في الأرض أو نحو ذلك، أو كذا آيات عظيمة تحدث، فيصلي الناس صلاة بثلاث ركوعات في كل ركعة، وسماها صلاة الآيات، وسموها صلاة الآيات. فنقول نحن هذا مشروع وهذا مشروع، والله ما نتجرأ على تضعيف حديث في سنن في صحيح مسلم، ما نتجرأ على ذلك، وما أظن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبق إلى هذا، ولعل هذا هو مقصد الذهبي فيما ذكر عنه فيما كتبه في نصيحته لابن تيمية، يقول وأنت لم تسلم منك أحاديث البخاري ولا مسلم، لأنه يعني مثل هذا والله أعلم. طيب، مسألة في قصة صلاة الكسوف، حديث أسماء أورده المصنف هنا مختصرا، لكن أنا أشير إلى رواية صحيحة في صحيح البخاري، لما جاء الناس يصلون مع الرسول صلاة الكسوف ما انتبهت أسماء لهذا، وجاءت لأختها عائشة تسألها وهي تصلي، عائشة تصلي، فقالت ما بال الناس، ما هذه الصلاة، فأشارت عائشة إنها يعني آية من الله، الله أمر إلى الكسوف، يعني إلى الكسوف هذا والخسوف هذا. فاستدل العلماء بهذه أن الإشارة المفهمة من المصلي في الصلاة جائزة لا تبطل الصلاة، والله أعلم. نعم معنا وقت صح؟ يلا
جبال. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. قال: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الصلاة في الاستسقاء، فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني؟ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، قال: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، ولم يخطب خطبكم هذه. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت عباد بن تميم يحدث أبي عن عمه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال سفيان عن المسعودي قال: سألت أبا بكر بن محمد بن عمرو: أجعل أعلاه أسفله أو اليمين على الشمال؟ قال: لا، بل اليمين على الشمال. قال: حدثنا أحمد بن الأزهر والحسن بن أبي الربيع قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن.
نعم. فتتني مسألة أنه يصلي صلاة الكسوف حتى يزول الكسوف، فإن سلم قبل نهاية الكسوف شرع له أن يذكر الناس وأن يعظهم وأن يعني يعلمهم هذه الأحكام وأن يقربهم بذكر الله سبحانه وتعالى وآياته في مثل هذه المواطن، وأن يكون هذا فرصة لمثل ذلك. الباب باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء فيها مسائل. المسألة الأولى: معنى الاستسقاء أي طلب السقيا، أي طلب السقيا. وهل تطلب السقيا حتى ولو كان أهل هذه البلد لم يشتكوا؟ يعني جاءنا إنسان مثلا من ديرتنا من باديتنا من المناطق اللي خارج المدينة، فقالوا: ما عندنا ماء، ما في مطر، اطلبوا لنا الماء. احنا ما نشتكي، في عندنا ماء لكن هم يشتكوا، فهل يشرع ذلك؟ اقول الظاهر نعم، لا مانع ان نستسقي لغيرنا. والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتاه الرجل وهو في خطبة الجمعة يستسقي، فدعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فاستسقى لهم، فأمطرت السماء وسقوا بأمر الله سبحانه وتعالى. مسألة: الاستسقاء، استسقى الرسول أي طلب السقيا من الله بالمطر بعدة صفات، منها صفة أفردها المصنف هنا في هذا الباب وهي الصلاة، أنه خرج يصلي بالناس ويستسقي الله سبحانه وتعالى. ومنها صفة في أثناء الخطبة كما في الحديث الذي أشرنا إليه، في أثناء خطبة الجمعة استسقى الرسول صلى الله عليه وسلم للناس. ومنها أنه طلبت السقيا من الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج إلى أحجار الزوراء في السوق، ربوا في السوق ووقف عليها، قام يدعو صلى الله عليه وسلم ويطلب السقيا للناس، فمر في أثناء خطبة، ومر بدعاء مجرد دون صلاة ودون خطبة، ومر بصلاة وخطبة. هذه ثلاثة صفات واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو، وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعلها في طلب السقيا للناس، في طلب السقيا والاستسقاء من الله عز وجل للناس. مسألة: صلاة الاستسقاء ذكر ابن عباس رضي الله عنه أنها كصلاة العيد، فهي كصلاة العيد في وقتها وفي صفتها. طيب ما هي صفة صلاة العيد؟ نقول يكبر سبع تكبيرات في التكبير بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وخمسة تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية، وقيل أكثر وقيل أقل. خلاص، الله أكبر الله أكبر الله، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة ويركع صلاة عادية. ثم بعد الصلاة يقوم الإمام ويخطب. مسألة، قال ابن عباس: وخطبنا ثم خطب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يخطب خطبكم هذه. إيش يعني ابن عباس؟ يعني هذه الخطبة التي خطبها الرسول خطب فيها الدعاء والثناء على الله والتوجه والتوسل، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة إذا دعا يدعو ويرفع يديه حتى يرى بياض أبطين، حتى يرى بياض أبطين. فقد جاء في الحديث عن أنس بن مالك قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي بياض أبطين. وجاء في الرواية في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء إلا في صلاة الاستسقاء. قال شراح الحديث: يعني لم يرفع يديه في الدعاء على هذه الصفة الرفع حتى يظهر بياض الأبطين، حتى يظهر بياض الأبطين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فهذه صفة الصلاة. وبعد أن انتهى من الدعاء وفي أثناء الدعاء حول الرسول صلى الله عليه وسلم رداءه واستقبل القبلة، لأنه كان في الخطبة يواجه الناس، فحول رداءه. مسألة، تحويل الرداء هل بتحويل الأعلى إلى الأسفل أو الأيمن إلى الأيسر؟ أقول: سئل الراوي لهذا الحديث كما ذكره المصنف رحمه الله في قضية قلب الرداء، قال سفيان عن المسعودي قال: سألت أبا بكر بن محمد بن عمر: أجعل أعلاه أسفله أو اليمين على الشمال؟ قال: لا، بل اليمين على الشمال. إذن تحويل الرداء، إذا كنت تلبس عباءة تحولها يمينها على يسارها مما يقتضي قلبها، صح ولا لا؟ تحمل اليسار على اليمين واليمين على اليسار، وفي حكمها قلب الشماغ، إنك تقلب يساره على يمينه وتقلب وجهه على ظهره. هذا الذي ورد في قلب الرداء. فإذا قلب الرسول الرداء استقبل القبلة، وكان يخطب مواجههم استدار واستقبل القبلة وأتم الدعاء صلى الله عليه وسلم. مسألة، الدعاء هل هناك الدعاء مخصوص؟ أقول: لو أخذت ما ورد من الأدعية عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء فإنه يجزي إن شاء الله، ولو دعوت بغيره بمعنى فإنه يجزي إن شاء الله. وورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج مرة يستسقي بالناس، فلم يزد على أن استغفر لهم، لم يزد على الاستغفار، ورجع فقالوا: لم تدعو لنا، لم تستسقي لنا. فقال: لقد استسقيت لكم بمجاديح السماء، أما سمعتم قوله تعالى: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تدعون الآية. فيقول: استسقيت لكم بمجاديح السماء، بالاستغفار، أنه جلس يستغفر الله يستغفر الله يستغفر الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأدب في الدعاء تقديم أهل الصلاح وأهل الفضل وأهل الخير ليدعوا بالناس، كما قال فيما حصل مرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه حصل للناس جدل وقحط، فنادى عمر بن الخطاب العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إنا كنا نستسقي بك بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ومات رسول الله وهذا عم رسولنا العباس، قم يا عباس استسقي لنا. طبعا هذا فيه هذا الأدب، أنه في الدعاء يقدم الناس أهل الخير وأهل الفضل ليدعوا بالناس. وفيه أن الميت لا يجوز دعاؤه ولا يجوز سؤاله. ألا ترى أن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان بإمكانه يسأل الرسول يدعوه وهو ميت، لكن الميت لا تجوز، لا يجوز لك أن تدعوه، ولا تفعل تصنيع أهل الجاهلية، قالوا: ما دعوناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا فعل أهل الجاهلية، لو كان هذا يجوز لكان أولى الناس أن يفعلوه صحابة الرسول، ولكن هذا عمر لم يدعو الرسول وهو الرسول وهو ميت، إنما دعا عم الرسول العباس أن يدعو لهم، قال: قم يا عباس وادعو لنا. فدعا لهم فاستسقى الله لهم فسقاهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم حققوا سنة في الدعاء ولم يقعوا في الشرك في أن يدعوا أن يجعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهم. هذا الدعاء دعاء الاستسقاء يعني لم يرد أيضا أنك تطيله إطالة شديدة، لم يرد ذلك، إنما تدعو أيضا بجوامع الدعاء. شوفوا الأدعية النبوية التي وردت وهي في أحوال شتى، ترى ما فيها أكثر من 5 أسطر، ما فيها أكثر من 5 أسطر 6 أسطر، ما في شيء أنك تسوي لي دعاء ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة، لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء، يحب الجوامع من الدعاء. فكذا المسلم عليه أن يتخلق بهذا الخلق وهذه السنة التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم في الدعاء، في دعاء الاستسقاء، في طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. أيضا مسألة من السنة في الاستسقاء أن الإنسان إذا خرج إلى الاستسقاء خرج متبذلا. إيش يعني متبذلا؟ بعبارة واضحة يعني بغير هيئته للخروج للعيد، يعني تخرج بثيابك العادية، ما تتكلف ثياب مزينة، ما تتكلف ثياب نظيفة، ما تتكلف حوايج بكوية، وضعك العادي. هذا التبذل، هذا التبذل، لأن الإنسان ما يتكلف في لبسه، لا يتكلف في لبسه حين خروجه لأداء صلاة الاستسقاء، ولا يخرج متكلفا، ويخرج خاشعا متذللا. مما يذكر في هذا الباب أن عبد الرحمن الداخل أمير بني أمية في الأندلس طلب المنذر بن سعيد البلوطي، وهو من كبار علماء الأندلس يومه، وكان ظاهري المذهب، طلب المنذر بن سعيد أن يأتيه لكي يستسقي، ودخل المنذر للسلام عليه لكي يستسقي، يستأذنه لكي يستسقي، فرأى أمير بني أمية عبد الرحمن أظن الداخل رآه يسجد ويدعو يتبذل، فقال المنذر بن سعيد: إذا خضع وخشع ملوك الدنيا أو جبار الدنيا فإن الله سيعطيه ويسقي الناس. وهذا من الأمور المهمة التي أشار إليها، أن الإنسان يعني الكبير إذا أراد الخير للناس عليه أن يكون هو أولهم، وأن يتبذل في ذلك، وأن يبذل ما يستطيع في ذلك. فيقول: إذا خضع جبار الدنيا استجاب جباره السماء، أو كما قال، أو كما يروى عن المنذر بن سعيد البلوطي هذا حينما دخل إلى عبد الرحمن الداخل رحمهم الله جميعا، رحمهم الله جميعا. مسألة: ما الحكمة من قلب الرداء؟ قالوا: تفاؤلا بقلب الحال، قالوا: تفاؤلا بقلب الحال. مسألة: هل يشرع فعل ذلك في التفاؤل؟ نقول: لا، ما ورد إلا في صلاة الاستسقاء، ما ورد إلا في صلاة الاستسقاء. طيب، مسألة: هل لصلاة الاستسقاء أذان أو إقامة؟ نقول: قال ابن عباس: كصلاة العيد، وذكروا في الاستسقاء وفي العيد أنه لم يؤذن ولم يقم صلى الله عليه وسلم، لم يؤذن ولم يقم صلى الله عليه وسلم. مسألة: في هذه الروايات ذكر الخطبة بعد الصلاة، طيب لو قدم الإمام الخطبة قبل الصلاة؟ قالوا: جاز، فإن الإمام يعني وردت روايات بأنه خطب قبل الصلاة. مسألة فتتني في الكسوف اذكرها هنا، نستدركها على مسائل الكسوف. مسألة: لو لم أدرك مع الإمام في صلاة الكسوف إلا الركوع الثاني من الركعة، يعني أدركت ركعة بركوع وركعة بركوعين، فماذا علي؟ نقول: عليك أن تأتي بركعة بركوعين، لأن الركعة التي أدركتها بركوع فاتك منها قيام وقراءة، فتقوم وتأتي بركعة بركوعين مكان هذه الركعة التي لم تدرك. مسألة تأتي كثير: يا شيخ، في صلاة العيد، في صلاة الاستسقاء فاتتني في الركعة الأولى تكبيرات. أقول: لا حرج عليك، أكمل الصلاة ولا يلزمك شيء إن شاء الله من ذلك، لأنها من السنن في هذا الباب. اللي بعده في وقت؟ يوم في ما في وقت؟ 50 دقيقة. تبغى عندك أسئلة؟
يس،
أحسن من كده.
السلام عليكم شيخنا. هذا يقول إن زوجته خرجت
بدون إذن منه منذ 5 شهور وفكر في أن يطلقها، هل عليه نفقة 5 شهور؟
أقول هذا الجواب يحتاج إلى التنبيه على عدة أمور. 1، الأمر الأول الذي ننبه عليه أنه ينبغي للرجل أن يحسن تعامله مع المرأة وأن لا يسيء إليه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم، ويقول صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، وإذا جئت تقيمها كسرتها، وإن كسرها طلاقها. في رواية قال فاستمتعوا بها على عوجها. وقال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. يا أخي تعامل مع المرأة بسعة صدر، لا تحوجها إنها تغضب وتخرج من البيت، حاول تترضها، ترى ما هو دنية ولا شيء سيء إنك تترضى مرة تأكل، وتحاول إنك تصلح ما بينك وبينها، وتحاول إنك تزيل ما بينك وبينها من المشاكل، ترى هذا أمر من السنة رغب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالك وسيع، هذا رسول الله وهو رسول الله، اجتمع زوجاته عليه يطالبنه بالنفقة، ما طلق، ما فعل شيء صلى الله عليه وسلم، زين هجرهم لكن ما طلق عليه الصلاة والسلام، حتى إن عمر بن الخطاب أشاع الناس أن الرسول طلق حفصة، فنزل يجري يشوف ماذا حصل، فوجد الرسول قد اعتزل نساءه في مشربيته، ومشربيته يعني مكان خزن الطعام، فمكث يستأذن فدخل بلال يستأذن فما أذن الرسول، المرة الثانية يستأذن ما أذن الرسول، المرة الثالثة أذن، فدخل بلال عمر ونظر في المشربية فاضية ما فيها شيء، خشب والرسول جالس على حصير، كان يشتكي من رجلي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كذلك، وجلس يتكلم مع الرسول، بعدين قال له يا رسول الله أتبسط في الكلام ولا أخرج؟ قال لا أتبسط، وكان عمر يريد أن يحدث الرسول حتى يضحكه ويؤنس قلبه، ألين أنس الرسول وفرح ومثل ما نقول بعبارتنا هدأ ومزاج راق، سألوا طلقت حفصة؟ قال لا ما طلقت، قال فكبرت، فكبر الناس بتكبيرة عمر، قال فمكث الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا ثم خرج على الدرج يمشي كما يمشي في الأرض. من يقول لي إيش معنى هذا؟ كان يطير؟ ها أحسن، يشير إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد عافاه الله من الجحش من الرضة التي كانت في قدمه، فصار يمشي كما يمشي على الأرض عادي حتى وهو نازل على الدرج. فانظروا الرسول عليه الصلاة والسلام توسع صدره وتحمل وما طلق أحد من النساء. لذلك الأمر الأول اللي أنبه إليه، يا أيها الزوج وسع بالك في التعامل مع زوجتك وتحمل واستمتع بها على عوجها، لا تستعجل أمر الطلاق. المسألة الثانية أو الأمر الثاني الذي أنبه عليه، المرأة لا ينبغي لها أن تخرج من بيت زوجها، شفت حتى في الطلاق قال ولا يخرجن إلا أن يأتينا فهد، أن إذا طلقت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية لا تخرج، تبقى في البيت، فما بالك إذا كان مجرد زعل حصل من زوجك لك، يا أختي ألزمي بيت زوجك، عسى الله أن يصلحه، عسى الله أن يهديه، عسى الله أن يؤدم بينكم، بل بالعكس الزياني له وتصلحي له، يمكن يجيك ويصلح الأمر وتطيب المسألة. لا تخرجي من البيت، خروج المرأة إذا أغضبها زوجها أو زعلت مع الزوج من البيت خلاف أمر الله سبحانه وتعالى، إذا كان في الطلاق يقول لا يخرجن، لا تخرجهم ولا هم يخرجوا، اجلسوا في البيت، فما بأولى غيرها من المشاكل، فخروجك من البيت يعني خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة، أنت في حال خروجك من البيت بين أمرين، إما أن تكوني خرجتي إن هو خرجك ولم يطبق السنة ومن زعله قال لك أخرجي وخرجي، فهنا في هذه الحالة لا تعتبري ناشز ويلزمه نفقتك، سواء كان شهر سواء كان شهرين سواء كان 3 أشهر سواء كان 4 أشهر، حتى لو طلقك في مدة العدة يلزمه نفقتك. مسألة أو أمر آخر، والنفقة واجبة إذا كان معك عيال لعيالك، خلي ما يبغى ينفق عليك ينفق على عيالك، حتى لو كنت ناشز، وهي الوجه الآخر، نقول لو كان خروجك من البيت نشوزا يعني أنت خرجتي كده بهواكي انك زعلانه ومدري ايش وخرجتي من البيت وخالفتي امر زوجك وخالفتي امر الشرع انك ما تخرجي من البيت فتسقط نفقتك، لكن يبقى حق النفقه لحملك ولعيالك، هذا يلزمه ان يعطيه لك ولا يؤخره عنك، وان يتقي الله عز وجل، وان تتقي انت الله عز وجل في زوجك وفي حياتك. ترى اكثر اسباب مشاكل الطلاق احيانا انانيه من الزوج او انانيه من الزوجه، ما ينظر الا لنفسه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما كلم مغيث، لما كلم بريره على قضيه مغيث، هي اهلها كاتبوه واعتقوها وصارت حره، صار زوجها وهي عبده، امره ان شاءت ابقت الزواج وان شاءت طلقته تركته، صح ولا لا؟ فقال لها: يا بريره، اما ترين بغيث مغيث؟ انه زوجك وابو عيالك. يذكرها بمين؟ بالعيال. يقول: ابو عيالك. قالت له: يا رسول الله، امر تامرني ولا يعني؟ قال: انا شافع. قالت: لا اريده. الشاهد ان الرسول ذكرها بالعيال، وكذا احنا نذكر كل رجل وكل مرأة بالعيال. لا تصير اناني، ما تفكر الا في نفسك، فكر في بيتك، فكر في عيالك، ما يصير. فكر في مرتك اذا هي تبغاك وانت تقول انا ما ابغى، او فكري في زوجك اذا انت ما تبغيه هو يبغاك، ما يصير زي كذا. لا يصير احدكم اناني، والله يصلح الحال للجميع. نعم، شكرا، اخذنا وقت طويل، لا تكثر علي الاسئله.
السلام الله عليكم شيخنا. هذا يقول: اعتمر شخص وبعد العمرة أخذ بعض شعر الرأس ولم يقصر، وبعض بضعة أيام علم أن السنة التقصير أو الحلق، هل عمرته صحيحة؟ وهل في حقه السنة أن يحلق الآن؟
إذا قصر بعض شعره إن شاء الله أجزأ، لكن إن حب أنه يطبق السنة وكان فعله هذا جهل يرجع يلبس الإحرام ويحلق أو يقصر كل شعره، كده حصلت له السنة، ونسأل الله أن يتقبل مننا ومنه، ولا يلزمه شيء لأنه كان جاهل. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول:
فرحتني.
إنه ترك بلاد الكفر وسكن في بلاد الإسلام بدون أن ينوي الهجرة بل للدنيا، هل يجوز له الآن أن ينوي ذلك؟
نعم، يجوز له أن يصحح نيته، وأنه يعني أنا جئت إلى هذه البلاد أعيش فيها لأنها بلاد إسلام وأستطيع أن أقيم ديني وأن أظهره، وأسأل الله أن يحفظني وأهلي وولدي بخير، بخلاف ما إذا كنت أنا في بلاد الكفر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فلازلنا في شرح صفة صلاة النبي والسنة فيها، وانتهينا إلى باب ما جاء أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في إذا أخر الصلاة عن وقتها. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما إذا أخر الصلاة عن وقتها. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الإمام يصلي بهم فصل معهم وقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة لك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصامت يعني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان فذكر نحوه وقال عن أبي أبي وهو الصواب. قال أبو حاتم اسمه عبد الله بن أم حرام.
باب ما جاء في إذا أخر الصلاة عن وقتها. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقواما. لعل هي للتوقع, هي للتوقع صح؟ لعل وعسى للتوقع وللترجي. لكن يلاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجزم, وذلك يرجع لأمرين. الأمر الأول أن على المسلم دائما ألا يجزم في الأمور الغائبة أنها ستكون, لأن ذلك بمشيئة الله, إن شاء كان وإن لم يشأ لم يكن. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الإخبار أن هذا سيحدث, وقال يمكن أن تدركون ويمكن ما تدركوا ويدركه غيركم. فمجيء لعل هنا للتوقع لإفادة هذين المعنيين. المسألة الثانية قوله ستدركون أقواما, يفسره الحديث الذي أورده المصنف في آخر الباب. من هم هؤلاء الأقوام؟ هم الأمراء. في الحديث في آخر الباب قال سيكون أمراء تشغلهم أشياء, سيكون أمراء تشغلهم أشياء. طيب ما فائدة مجيء الرواية هنا بدون ذكر الأمراء؟ أقول لأنه يشير إلى أن تأخير الصلاة عن وقتها قد يقع من الأمراء وقد يقع من غيرهم, قد يقع من الأمراء وقد يقع من غيرهم. وقد يحدث مثلا في بعض الإدارات أن يكون من عادة المدير تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخشى أن تخرج عن وقتها, قد يحصل. فإذا حصل هذا من مطلوب منك؟ وهو المسألة الثالثة, إذا حصل أن هناك من يؤخر الصلاة عن أول وقتها وعن وقت الفضيلة وأنت تريد أن تدرك الفضيلة فصلي لنفسك, صلي لنفسك كما قال في الحديث الأول قال فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم. في الحديث الثاني قال فإن أدركت الإمام يصلي بهم فصلي معهم وقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة لك. في الحديث الثالث قال سيكون عليكم أمرت يؤخرون الصلاة عنه فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا, والمعنى يصلوا أنتم وتكون صلاتكم معهم تطوعا. مسألة, إذا انتبهت لهذا المعنى فهذا يدل على أمور. الأمر الأول أنه ليس من شرط الصلاة الجماعة في المسجد, وهذا عليه جمهور أهل العلم, المذاهب الأربعة كلها على هذا, أن الجماعة في المسجد ليست شرط في الجماعة. الأمر الثاني أن قوله صلوا في بيوتكم مو معنى أفراد, الظاهر أن معناه صلوا جماعة ولو في بيوتكم, ولو في محل عملكم, ولو في محل تجارتكم, مدام تبغوا تدركوا الصلاة في وقت الفضيلة وهؤلاء يؤخرون الصلاة فأدركوا أنتم الصلاة في وقت الفضيلة, فأن تصلوها جماعة مع عمالكم مع أهلكم مع أقاربكم مع جيرانكم في أي مكان صلوا. فهذا يؤيد المعنى الأول الذي عليه المذاهب الأربعة أنه ليس من شرط الجماعة أن تكون في المسجد. المسألة التي تليها أن الأمراء إن حصل منهم أمور وتقصير, إن حصل منهم أمور وتقصير فلا تنزعن يدا من طاعة, فتبقى طاعتهم مأمور بها في المعروف. وهذا قد جاء صريحا في حديث عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء, سيكون عليكم أمراء تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم يعني يدعون لكم وتصلون عليهم, ويكون أمراء تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنون ما تدعون عليكم يدعون عليكم بالسوء. قالوا أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال فإذا كان على أحدكم، فإذا كان على أحدكم من أتى عملا يكرهه فليكره الذي أتى ولا ينزعن يدا من طاعة. فهذا يفيد أن الأمراء حتى وإن حصل منهم خلاف السنة، حصل وإن حتى وإن حصل منهم مخالفات لا تصل إلى حد التكفير، فإن الواجب عليك أن تلزم السمع والطاعة وأن تكره ما يأتونه من هذه الأمور المخالفة. أما ما يدعي بعض الناس من أنه مجرد وقوع ولي الأمر في مخالفة لشرع الله يقتضي سقوط السمع والطاعة له، فهذا كلام يرده حديث عوف بن مالك وما في معناه من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ينزع المسلم يدا من طاعة ما دام الأمر ليس فيه كفر، وأن يكره ما يأتيه من المعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مسألة، هذه الأحاديث التي وردت في الباب تفيد أن صلاة الفرض للمسلم هي صلاته في أول الوقت لإدراك الفضيلة، صلاة الفرض، وتكون صلاته معهم إذا قاموا يصلون صلاة نافلة. وهذا فيه إشارة أن الإنسان إذا قام مع ناس يصلون وهو قد صلى أنه يصلي معهم، ما ينفع أن يتركهم وتكون له نافلة. ما قال له الرسول خلاص أنت صليت روح بعيد، ما قال له الرسول أنت خلاص صليت أجلس، قال لا صلي معهم وتكون صلاتك نافلة. يؤكد هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم برجلين وهما في المسجد، وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فرأهم ما صلوا، فقال لهم أكافران أنتما؟ قال لا، ولكننا صلينا في رحالنا. فكان الرسول أنكر عليهم أنهم ما قاموا يصلوا معهم مع كونهم صلوا، مع كونهم صلوا، ويكون هذا سبب من الأسباب التي تجيز الصلاة في وقت النهي، التي تجيز الصلاة في وقت النهي. إذا حصل مثلا أنت صليت العصر ثم هم قاموا يصلوا صلاة العصر متأخر وأنت معهم، قم صلي معهم، وهذا سبب يعذرك في أنك تصلي في وقت النهي. واضح؟ مسألة، هذه الأحاديث فيها أن المسلم عليه أن يبادر إلى أداء الفضيلة فيدركها، فمثلا الصلاة في أول وقتها مستحبة وهؤلاء يؤخرون، وأنت تبادر إلى أخذ الفضيلة، أنت تبادر إلى أخذ الفضيلة. وفيه أيضا أن الإمام إذا أتى أمور مخالفة ولكنها ليست بكفر ما ينبغي إظهار يعني خلافه. شوف قال لك صلي معهم وتكون صلاتك معهم تطوع، وتكون صلاتك معهم صلاتك معهم. مسألة، هذا الحديث يؤكد مسألة أنه لا يشترط اتحاد نية الإمام ونية المأموم، هذا باللفظ. اسمع إيش قال، تقول تكون صلاتك معهم تطوعا، معناته أنت تصلي خلفهم تطوع وهم يصلون الفرض. فاختلفت نية الإمام والمأموم ولما اختلفت؟ اختلفت. فهذا نص فأنه يجوز اختلاف نية الإمام ونية المأموم. من الأدلة طبعا على ذلك حديث معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم إذا رجع إلى قومه صلى بهم صلاة العشاء، فتكون لهم صلاته تطوعا ولهم صلاة فريضة. هنا الحديث نفس المعنى، يقول فتكون صلاتك تطوعا، فتكون صلاتك تطوعا. واضح؟ طيب، الباب الذي بعده.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الخوف. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا جرير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف: أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه فيسجدون سجدة واحدة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو، ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم، ثم يكونون مكان الذين لم يصلوا، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا مع أميرهم سجدة واحدة، ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته، ويصلي كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه، فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا، قال يعني بالسجدة الركعة. هذا حديث غريب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أنه قال في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو ووجوههم إلى الصف فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين فهي له ثنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين. قال محمد بن بشار فسألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد. قال وقال لي يحيى اكتبه إلى جنبه ولست أحفظ الحديث ولكن مثل حديث يحيى. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فركع بهم جميعا ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يلونه والآخرون قيام حتى إذا نهض سجد أولئك بأنفسهم سجدتين ثم تأخر الصف المقدم حتى قاموا مقام أولئك وتخلل أولئك حتى قاموا مقام الصف المقدم فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يلونه فلما رفعوا رؤوسهم سجد أولئك سجدتين وكلهم قد ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجدت طائفة بأنفسهم سجدتين وكان العدو مما يلي القبلة.
نعم. هذا باب ما جاء في صلاة الخوف. صلاة الخوف جاءت بصفات عديدة. حتى مجموعة الأحاديث التي وردت في صفات صلاة الخوف أوصلها بعض أهل العلم إلى 16 رواية. 16 صفة. 16 صفة. لكنها يرجع بعضها إلى بعض فتنتهي إلى 8 صفات لصلاة الخوف. والاختلاف بينها من باب اختلاف التنوع، فبأي صفة من هذه الصفات صلى المسلم جاز، ولكن الظاهر أن هذه الصفات بحسب أحوال القتال وبحسب حال الجيش المقاتل، هل هو في جهة القبلة، هل هو في غير جهة القبلة، هل يمكن الصلاة يعني جميعا هكذا أو لا يمكن، هذه الصفات يعني تتنوع تعطي يعني مجالا لأن يصلي الناس على أي صفة من هذه الصفات بحسب الحال المناسب. مسألة المحافظة على الصلاة حتى في حال الخوف والقتال دليل على أن الصلاة من الأمور المؤكدة في الشرع. تتذكروا بحثنا قبل كم مجلس قلنا أنه على المسلم أن لا يترك الصلاة مهما كان الحال، مهما كان حاله. حتى قلنا من الصورة التي ذكرها الفقهاء أن المسلم لو كان مسجونا مقيدا لا يستطيع أن يتوضأ فيصلي على حاله ويومئ إيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبران بن الحسين وكان يشتكي الناصور سأل الرسول عن الصلاة فقال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. على أي حال والطهارة صلي بالماء فإن لم تتمكن فصلي بالتيمم لا تترك الصلاة. وهذا الحديث أو أحاديث صفة الصلاة في صلاة الخوف تؤكد أن على المسلم أن لا يترك الصلاة حتى في حال الخوف والجهاد والقتال لا تترك الصلاة في الوقت. مسألة استدل بهذه الأحاديث من قال بأن الصلاة جماعة لا تترك، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم صلاة الخوف جماعة، وهذا الاستدلال فيه خدشة من جهة أنه ثبت أن من صفات صلاة الخوف أن يصلوا أفرادا، الحال ما يتحمل جماعة أن يصلوا أفرادا، فأدل ذلك أنه ما في يعني المهم في تأكيد صلاة الجماعة، فيه تأكيد صلاة الجماعة وهذا لا شك فيه، لكن ما نقدر نقول فيه وجوب صلاة الجماعة، فيه تأكيد المحافظة على الصلاة جماعة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، هذا مذهب جمهور أهل العلم تأكيد الصلاة جماعة وعلى المسلم أن لا يترك صلاة الجماعة، لا يتركها مهما استطاع، حتى لو صلى في البيت يحاول يصلي مع أهل بيته صلاة جماعة، يصلي مع أهل بيته صلاة جماعة، فإن صلاتك مع زوجك جماعة، صلاتك مع ولدك جماعة، صلاتك مع خادمك جماعة، صلاتك مع قريبك أو مع من يكون معك في البيت تكون جماعة، وتجزي عنك إن شاء الله في أداء الصلاة جماعة. مسألة، هذا الحديث يذكر فيه صفة واحدة، يعني المذكور في الحديثين صفة واحدة، وهي صفة أن الصف الأول يصلي ركعة مع الإمام ويبقى الصف الثاني قائم، ثم يتقدم الصف الثاني فيصلي ركعة مع الإمام ويتأخر الصف الأول ويكون قائمين حتى ينتهي الصف الأول، فيصلي هؤلاء يكملوا الركعة الثانية وهؤلاء يكملوا الركعة الثانية والإمام قد صلى بهم ركعتين. إيش تلاحظوا في هذه الصفات كلها التي وردت هنا ولا غير ما ذكره المصنف؟ البناء، مسألة البناء، هذا من أدلة جواز البناء إذا احتيج إليه، فإن الذين تأخروا يبنون على صلاتهم مع الإمام فيضيفون ركعة، والذين كانوا متأخرين لم يصلوا مع الإمام في الأول صلوا معه الركعة الثانية للإمام والركعة الأولى لهم وقاموا أدوا الركعة الثانية لأنفسهم. وجاء في بعض الصفات أن الأول يتقدمون يصلون وراء الإمام ركعة ثم يتأخرون ويصلون ركعة فرادى بس في صفهم، ثم الأولون المتأخرون يتقدمون ويصلون وراء الإمام ركعة ثم يقومون ويصلون ركعة فرادى، ثم الكل يسلم مع بعض الإمام وهم، ورد من بعض الصفات زي كده. المهم هذا كله يدل على مشروع، على جواز أو مشروعية الإتمام التي ذكر البناء التي ذكرها المصنف قبل ذلك، وذكرناها إحنا وأشرنا لها أيضا في الدرس الماضي في قضية أن المسلم إذا صلى وأتته حية أو عقرب له أن يقتلها ثم يبني على صلاته، واضح هذا؟ طيب الباب الذي يلي،
قال رحمه الله،
بس كلمة واحدة، الكلمة الواحدة أنه إحنا في روايتنا هنا اللي إحنا نقرأ منها ليس فيها كلمة ابن ماجه غريب قال عن الحديث وهذا غريب، والسؤال ما وجه الغرابة في النسخة اللي عندنا؟ ما في، لكن ما وجه الغرابة في تلك الرواية؟ أشار المحقق في الهامش إلى أنه هذه الرواية التي أوردها المصنف في الأول فيها إدراج شيئا من كلام ابن عمر في حديث رسول الله، فهو يقول قوله في آخر الحديث فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا، يقول هو من كلام ابن عمر وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا وجه الإدراج، لعل هذا وجه الحكم بالغرابة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الكسوف. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. قال حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت وجميل بن الحسن قالوا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت، ثم قال: إن أناسا يزعمون إن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر فصف الناس وراءه، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. قال: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس فلا نسمع له صوتا. قال: حدثنا محرز بن سلمة العدني قال: حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف فقال: لقد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا فيهم. قال نافع: حسبت أنه قال: ورأيت امرأة تخدشها هرة لها، فقلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض.
نعم، هذا باب ما جاء في صلاة الكسوف، وفيه مسائل. المسألة الأولى: صلاة الكسوف عند جمهور أهل العلم هي من السنن المؤكدة، فالأمر محمول فيها على التأكيد لا على الوجوب، وهي من السنة ينبغي أن يقوم بها المسلمون ولا يتركونها عامة، لا ينبغي أن يتركونها عامة. مسألة: كسوف الشمس حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت وفاة ولده إبراهيم من أم ولده ماريا القبطية، فلما مات انكسفت الشمس، قال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم ولد ماريا القبطية. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، لا ينفي ذلك. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فيه تذكير بهذا المعنى، أن الله عز وجل جعل في هذا الكون آيات دالة على قدرته وعلى خلقه وعلى تصرفه سبحانه وتعالى بالكون، ولا يمنع كون هذا آية من آيات الله أن الإنسان توصل إلى معرفة مثلا إن كان حدوثها متى يكون وفي أي ساعة وفي أي وقت، هذا لا يمنع كونها آية من آيات الله. ونبه ابن تيمية رحمه الله أن ما يذكره أهل الفلك من وقوع الكسوف لا يأتي دائما منطبقا 100%، فقد يقولون يقع الساعة الفلانية ولا يقع الساعة الفلانية، يقع قبلها أو يقع بعدها، وهذا من الله سبحانه وتعالى ليعلم الإنسان قدره، ما يتجاوز قدره، والله هو الذي يتصرف في الكون كيف ما يشاء، وجعل هذه الأمور تخويفا للناس. التخويف من أي جهة؟ من أن الله الذي قدر على أن يذهب بضوء الشمس وبضوء القمر وأن يجعل الدنيا ظلام، قادر على أن يتصرف في الكون كما يشاء، يقيم الساعة، أن يرسل عذاب، أن يعمل سبحانه وتعالى ما شاء، فالله تصرف في الكون كما يشاء. فينبغي يا مسلم أن تكون هذه الآيات علامات عندك تذكرك بالله، فتبادر إلى الله سبحانه وتعالى. مسألة: طريقة بعض الناس وهي خطأ، إذا ما رأى كسوف أو خسوف أو زلازل إيش يقول؟ على طول يقول ذنوب، ذنوب الناس، ذنوب ومخالفة. لا لا، ما هو شرط. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس في عهده، وهذا الجدب حصل في عهده، وهذا الجدب حصل في عهد الخلفاء الراشدين، فما ينبغي أن يقول أن الإنسان وتجرع على الله عز وجل أن يقول انقطاع المطر أو الجدب هذا ذنوب وسيئات، أو يقول أن الكسوف والخسوف هذا ذنوب وسيئات، هذا أمر بيد الله، قد يكون بسبب الذنوب وقد يكون بغيرها، لا تجزم بذلك، إنما استعمل هذه الظاهرة هذا الأمر في التخويف والتذكير بالله عز وجل، وأن الله يريد منا أن نستغفره وأن نتوب إليه وأن نتضرع إليه وأن نلجأ إليه سبحانه وتعالى. فما يصيب الإنسان من شيء إلا بقدر الله وبإرادة الله سبحانه وتعالى. مثلا كل روايات هذا الحديث استعملت كلمة الكسوف في حق الشمس وفي حق القمر، لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقال كسوف القمر ويقال كسوف الشمس، ويقال خسوف القمر ويقال خسوف الشمس، وبعض أهل العلم خصص قال الكسوف يقال للشمس والخسوف يقال للقمر، والمراد بالكسوف والخسوف غياب ضوئهما إما كليا وإما جزئيا، وإما كليا وإما جزئيا. مسألة أحاديث الباب وغيرها مما جاء في هذا الموضوع دلت على أنه مما يشرع حال الكسوف والخسوف الصدقة والعتق والاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى والخروج إلى أداء الصلاة، هذه كلها أمور الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليها إذا حصل كسوف أو خسوف، إذا حصل كسوف أو خسوف. مسألة ولا يصلي الناس الكسوف والخسوف حتى يروه، ما يصلوا بحسب الحساب الفلكي هم ما يروه أو ما رأوا لكن سمعوا أنه صار في الجهة الفلانية، لا تصلي الكسوف والخسوف إلا إذا رأيته رأي العين، إلا إذا رأيته رأي العين. أما إخبار الفلكيين بهما وأنت لا تراهما فهذا لا يلزمك بأداء الصلاة. مسألة في هذا الباب جاءت رواية أن الرسول صلى أن الراوي يقول الراوي يقول يقول أنه لم يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ، حديث سمرة بن جندب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف فلا نسمع له صوتا. أقول هذا الحديث حديث صحيح، وفيه ذكر أن صلاة الكسوف صلىها خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يسمع له صوتا، وجاء في أحاديث أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة الكسوف وقرأ قراءة جهرية في النهار وقرأ قراءة جهرا في النهار، واختلف أهل العلم، فذهب الحنفية والشافعية إلى أن صلاة الكسوف والخسوف القراءة فيها سرا، وذهب مالك وأحمد إلى أن الصلاة في الكسوف القراءة فيها جهرا. بقينا في مسألة الذين قالوا بأن الصلاة جهرية بماذا وجهوا حديث فلما نسمع له صوتا؟ قالوا لعلهما كانا بعيدين عن سماع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم فذكروا ما حصل لهم فلم يسمع. وممكن أن يقال أنه يجوز هذا ويجوز هذا، أنه إذا كانت الصلاة مثلا في النهار تكون سرية وفي الليل تكون جهرية، لكن يخالفوا حديث الباب فإن فيه أن الكسوف حصل للشمس نهارا وصلى الرسول وقرأ قراءة جهرية صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر أن السنة أن القراءة في الكسوف قراءة جهرية، والإمام ابن حجر رحمه الله شافع المذهب رد على أدلة الإمام الشافعي في الأم في كون القراءة سرية، وقال لعلهما لم يسمع قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب بعدهما، وإلا القراءة في الكسوف قراءة جهرية سواء كانت في النهار أو كانت في الليل. مسألة ما هي صفة صلاة الكسوف؟ أقول صلاة الكسوف صفتها أنها ركعتان كل ركعة بركوعين، صلاة الكسوف صفتها أنها ركعتان كل ركعة بركوعين، كل ركعة بركوعين، يعني يستفتح الصلاة تكبيرة الإحرام يقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ويرفع، فيستفتح القراءة يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة ثم بعد ذلك يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يرفع بعد ذلك ويصنع في الثانية مثل الأولى ولكن أقل من الأولى، فصارت هذه الصلاة ركعتين بكل ركعة بركوعين، يعني ركعتين بأربع ركوعات. مسألة وبناء على أن صلاة الكسوف إنما صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في قصة موت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن الرواية التي وردت في صحيح مسلم
بذكر أن صلاة الكسوف كل ركعة بثلاث ركوعات، يعني الركعتين بست ركوعات، ذهب إلى أنها رواية إيش شاذة، أو خالفه أهل العلم، خالفه أهل العلم، قالوا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر أن صلاة الكسوف وصلاة الآيات، سماها صلاة الآيات، وصلاة الآيات كالزلازل وغيرها تكون بركعين أو بثلاث ركوعات، وما كان لابن عباس أن يقول هذا الكلام من عندي نفسي، فهذه تدعم الرواية التي فيها بثلاث ركوعات. احتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل الكسوف مرتين، طبعا ابن تيمية يعتمد على حساب الفلك كذلك في نفي تكرار الكسوف، في نفي تكرار الكسوف، واحتمال أنه فعلا مثل ما قال الرواية شاذة، لكن تعلم الصحابة منهم ابن عباس أنه تصلى صلاة الكسوف صفة ثانية بثلاث ركوعات، وهذا الأمر سماه ابن عباس، سماها الفقهاء صلاة الآيات، يعني إذا حصل الزلازل أو أمور شديدة يحتاج الناس فيها أن يفزعوا إلى الصلاة، فلهم أن يصلوا بثلاث ركوعات، فيكون في كل ركعة ثلاث ركوعات، والركعة الثانية ثلاث ركوعات، المجموع ست ركوعات. الصفة التي نذكرها هنا ركعتان بأربع ركوعات كما ذكرنا، لكن ورد الصفة بأنها ثلاث ركوعات، وأنا يعني قرأت بحث أظني وحكمت في هذا الباب أنه ثبت عن ابن عباس وعن غيره أنه ذكر أن صلاة الآيات عند حدوث الزلازل، عند حدوث مثلا خسوفات مو في السماء إنما خسوفات في الأرض أو نحو ذلك، أو كذا آيات عظيمة تحدث، فيصلي الناس صلاة بثلاث ركوعات في كل ركعة، وسماها صلاة الآيات، وسموها صلاة الآيات. فنقول نحن هذا مشروع وهذا مشروع، والله ما نتجرأ على تضعيف حديث في سنن في صحيح مسلم، ما نتجرأ على ذلك، وما أظن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبق إلى هذا، ولعل هذا هو مقصد الذهبي فيما ذكر عنه فيما كتبه في نصيحته لابن تيمية، يقول وأنت لم تسلم منك حديث البخاري ولا مسلم، لأنه يعني مثل هذا والله أعلم. طيب، مسألة في قصة صلاة الكسوف، حديث أسماء أورده المصنف هنا مختصرا، لكن أنا أشير إلى رواية صحيحة في صحيح البخاري، لما جاء الناس يصلون مع الرسول صلاة الكسوف ما انتبهت أسماء لهذا، وجاءت إلى أختها عائشة تسألها وهي تصلي، عائشة تصلي، فقالت ما بال الناس، ما هذه الصلاة، فأشارت عائشة إنها يعني آية من الله، الله أمر للكسوف، يعني للكسوف هذا والخسوف هذا. فاستدل العلماء بهذه أن الإشارة المفهمة من المصلي في الصلاة جائزة لا تبطل الصلاة، والله أعلم. نعم، أنا وقت صح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الصلاة في الاستسقاء، فقال ابن عباس ما منعه أن يسألني؟ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ولم يخطب خطبكم هذه. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت عباد بن تميم يحدث أبي عن عمه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال سفيان عن المسعودي قال سألت أبا بكر بن محمد بن عمرو أجعل أعلاه أسفله أو اليمين على الشمال؟ قال لا، بل اليمين على الشمال. قال حدثنا أحمد بن الأزهر والحسن بن أبي الربيع قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن.
نعم، فتتني مسألة أنه يصلي صلاة الكسوف حتى يزول الكسوف، فإن سلم قبل نهاية الكسوف شرع له أن يذكر الناس وأن يعظهم وأن يعني يعلمهم هذه الأحكام وأن يقربهم بذكر الله سبحانه وتعالى وآياته في مثل هذه المواطن، وأن يكون هذا فرصة لمثل ذلك. الباب باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء فيها مسائل. المسألة الأولى: معنى الاستسقاء أي طلب السقيا، أي طلب السقيا. وهل تطلب السقيا حتى ولو كان أهل هذه البلد لم يشتكوا؟ يعني جاءنا إنسان مثلا من ديرتنا، من باديتنا، من المناطق اللي خارج المدينة، فقالوا ما عندنا ماء، ما في مطر، اطلبوا لنا الماء، احنا ما نشتكي، في عندنا ماء لكن هم يشتكوا، فهل يشرع ذلك؟ اقول الظاهر نعم، لا مانع ان نستسقي لغيرنا. والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتاه الرجل وهو في خطبة الجمعة يستسقي، فدعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فاستسقى لهم فامطرت السماء، فامطرت السماء وسقوا بامر الله سبحانه وتعالى. مسألة: الاستسقاء، استسقى الرسول أي طلب السقيا من الله بالمطر بعدة صفات، منها صفة أفردها المصنف هنا في هذا الباب وهي الصلاة، أنه خرج يصلي بالناس ويستسقي الله سبحانه وتعالى، ومنها صفة في أثناء الخطبة كما في الحديث الذي أشرنا إليه، في أثناء خطبة الجمعة استسقى الرسول صلى الله عليه وسلم للناس، ومنها أنه طلبت السقيا من الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج إلى أحجار الزوراء في السوق، ربوا في السوق ووقف عليها، قام وقام يدعو صلى الله عليه وسلم ويطلب السقيا للناس، فمر في أثناء خطبة، ومر بدعاء مجرد دون صلاة ودون خطبة، ومر بصلاة وخطبة. هذه ثلاثة صفات واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو، وارد على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعلها في طلب السقيا للناس، في طلب السقيا والاستسقاء من الله عز وجل للناس. مسألة: صلاة الاستسقاء ذكر ابن عباس رضي الله عنه أنها كصلاة العيد، فهي كصلاة العيد في وقتها وفي صفتها. طيب ما هي صفة صلاة العيد؟ نقول يكبر سبع تكبيرات في التكبير بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وخمسة تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية، وقيل أكثر وقيل أقل، هكا خلاص. الله أكبر، الله أكبر، الله، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة ويركع صلاة عادية، ثم بعد الصلاة يقوم الإمام ويخطب. مسألة: قال ابن عباس: وخطبنا ثم خطب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يخطب خطبكم هذه. إيش يعني ابن عباس؟ يعني هذه الخطبة التي خطبها الرسول خطب فيها الدعاء والثناء على الله والتوجه والتوسل، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة إذا دعا يدعو ويرفع يديه حتى يرى بياض أبطين، حتى يرى بياض أبطين. فقد جاء في الحديث عن أنس بن مالك قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤية بياض أبطين. وجاء في الرواية في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء إلا في صلاة الاستسقاء. قال شراح الحديث: يعني لم يرفع يديه في الدعاء على هذه الصفة الرفع حتى يظهر بياض الأبطين، حتى يظهر بياض الأبطين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فهذه صفة الصلاة. وبعد أن انتهى من الدعاء وفي أثناء الدعاء حول الرسول صلى الله عليه وسلم رداءه واستقبل القبلة، لأنه كان في الخطبة يواجه الناس فحول رداءه. مسألة: تحويل الرداء، هل بتحويل الأعلى إلى الأسفل أو الأيمن إلى الأيسر؟ أقول سئل
الراوي لهذا الحديث كما ذكره المصنف رحمه الله في قضية قلب الرداء قال سفيان عن المسعودي قال سألت أبا بكر بن محمد بن عمر أجعل علاه أسفله أو اليمين على الشمال؟ قال لا بل اليمين على الشمال. إذن تحويل الرداء إذا كنت تلبس عباءة تحولها يمينها على يسارها مما يقتضي قلبها، صح ولا لا؟ تحمل اليسار على اليمين واليمين على اليسار، وفي حكمها قلب الشماغ إنك تقلب يساره على يمينه وتقلب وجهه على ظهره. هذا الذي ورد في قلب الرداء. فإذا قلب الرسول الرداء استقبل القبلة، وكان يخطب مواجههم استدار واستقبل القبلة وأتم الدعاء صلى الله عليه وسلم. مسألة الدعاء، هل هناك الدعاء مخصوص؟ أقول لو أخذت ما ورد من الأدعية عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء فإنه يجزي إن شاء الله، ولو دعوت بغيره بمعنى فإنه يجزي إن شاء الله. وورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج مرة يستسقي بالناس فلم يزد على أن استغفر لهم، لم يزد على الاستغفار ورجع، فقالوا لم تدعو لنا، لم تستسقي لنا، فقال لقد استسقيت لكم بمجاديح السماء، أما سمعتم قوله تعالى واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تدعون الآية. فيقول استسقيت لكم بمجاديح السماء بالاستغفار، أنه جلس يستغفر الله يستغفر الله يستغفر الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأدب في الدعاء تقديم أهل الصلاح وأهل الفضل وأهل الخير ليدعوا بالناس، كما قال فيما حصل مرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حصل للناس جدب وقحط، فنادى عمر بن الخطاب العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إنا كنا نستسقي بك بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ومات رسول الله وهذا عم رسولنا العباس، قم يا عباس استسقي لنا. طبعا هذا فيه هذا الأدب أنه في الدعاء يقدم الناس أهل الخير وأهل الفضل ليدعوا بالناس، وفيه أن الميت لا يجوز دعاؤه ولا يجوز سؤاله. ألا ترى أن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان بإمكانه يسأل الرسول يدعونه وهو ميت، لكنه الميت لا تجوز، لا يجوز لك أن تدعوه، ولا تفعل تصنيع أهل الجاهلية قالوا ما دعوناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا فعل أهل الجاهلية، لو كان هذا يجوز لكان أولى الناس أن يفعلوه صحابة الرسول، ولكن هذا عمر لم يدعو الرسول وهو الرسول وهو ميت، إنما دعا عم الرسول العباس أن يدعو لهم، قال قم يا عباس وادعوا لنا، فدعا لهم فاستسقى الله لهم فسقاهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم حققوا سنة في الدعاء ولم يقعوا في الشرك في أن يدعوا أن يجعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهم. هذا الدعاء دعاء الاستسقاء يعني لم يرد أيضا أنك تطيله إطالة شديدة، لم يرد ذلك، إنما تدعو أيضا بجوامع الدعاء. شوفوا الأدعية النبوية التي وردت وهي في أحوال شتى، ترى ما فيها أكثر من 5 أسطر، ما فيها أكثر من 5 أسطر 6 أسطر، ما في شيء أنك تسوي لي دعاء ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة، لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء، يحب الجوامع من الدعاء، فكذا المسلم عليه أن يتخلق بهذا الخلق وهذه السنة التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم في الدعاء، في دعاء الاستسقاء، في طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. أيضا مسألة من السنة في الاستسقاء أن الإنسان إذا خرج إلى الاستسقاء خرج متبذلا. إيش يعني متبذلا؟ بعبارة واضحة يعني بغير هيئته للخروج للعيد، يعني تخرج بثيابك العادية، ما تتكلف ثياب مزينة، ما تتكلف ثياب نظيفة، ما تتكلف حوائج بكوية، وضعك العادي، هذا التبذل، هذا التبذل، لأن الإنسان ما يتكلف في لبسه، لا يتكلف في لبسه حين خروجه لأداء صلاة الاستسقاء، ولا يخرج متكلفا ويخرج خاشعا متذللا. مما يذكر في هذا الباب أن عبد الرحمن الداخل أمير بني أمية في الأندلس طلب المنذر بن سعيد البلوطي وهو من كبار علماء الأندلس يومه وكان ظاهري المذهب، طلب المنذر بن سعيد أن يأتيه لكي يستسقي، ودخل المنذر للسلام عليه لكي يستسقي، يستأذنه لكي يستسقي، فرأى أمير بني أمية عبد الرحمن أظن الداخل رآه يسجد ويدعو ويتبذل، فقال المنذر بن سعيد إذا خضع وخشع ملوك الدنيا أو جبار الدنيا فإن الله سيعطيه ويسقي الناس. وهذا من الأمور المهمة التي أشار إليها، إنه الإنسان يعني الكبير إذا أراد الخير للناس عليه أن يكون هو أولهم وأن يتبذل في ذلك وأن يبذل ما يستطيع في ذلك، فيقول إذا خضع جبار الدنيا استجاب جبار السماء، أو كما قال أو كما يروى عن المنذر بن سعيد البلوطي هذا حينما دخل إلى عبد الرحمن الداخل رحمهم الله جميعا، رحمهم الله جميعا. مسألة، ما الحكمة من قلب الرداء؟ قالوا تفاؤلا بقلب الحال، قالوا تفاؤلا بقلب الحال. مسألة، هل يشرع فعل ذلك في التفاؤل؟ نقول لا، ما ورد إلا في صلاة الاستسقاء، ما ورد إلا في صلاة الاستسقاء. طيب مسألة، هل لصلاة الاستسقاء أذان أو إقامة؟ نقول قال ابن عباس كصلاة العيد، وذكروا في الاستسقاء وفي العيد أنه لم يؤذن ولم يقم صلى الله عليه وسلم، لم يؤذن ولم يقم صلى الله عليه وسلم. مسألة، في هذه الروايات ذكر الخطبة بعد الصلاة، طيب لو قدم الإمام الخطبة قبل الصلاة؟ قالوا جاز، فإن الإمام يعني وردت روايات بأنه خطب قبل الصلاة. مسألة فتتني في الكسوف اذكرها هنا نستدركها على مسائل الكسوف. مسألة، لو لم أدرك مع الإمام في صلاة الكسوف إلا الركوع الثاني من الركعة، يعني أدركت ركعة بركوع وركعة بركوعين، فماذا علي؟ نقول عليك أن تأتي بركعة بركوعين، لأن الركعة التي أدركتها بركوع فاتك منها قيام وقراءة، فتقوم وتأتي بركعة بركوعين مكان هذه الركعة التي لم تدرك. مسألة تأتي كثير، يا شيخ في صلاة العيد في صلاة الاستسقاء فاتتني في الركعة الأولى تكبيرات، أقول لا حرج عليك، أكمل الصلاة ولا يلزمك شيء إن شاء الله من ذلك، لأنها من السنن في هذا الباب. اللي بعده في وقت، في ما في وقت، 50 دقيقة تبقى عندك أسئلة؟ أحسن من بس.
السلام الله عليكم. شيخنا هذا يقول إن زوجته خرجت بدون إذن منه منذ 5 شهور وفكر في أن يطلقها، هل عليه نفقة 5 شهور؟
أقول هذا الجواب يحتاج إلى التنبيه على عدة أمور. 1، الأمر الأول الذي ننبه عليه أنه ينبغي للرجل أن يحسن تعامله مع المرأة وأن لا يسيء إليه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، ويقول صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج من في الضلع أعلى، وإذا جئت تقيمها كسرتها، وإن كسرها طلاقة. في رواية قال فاستمتعوا بها على عوجها، وقال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. يا أخي تعامل مع المرأة بسعة صدر، لا تحوجها إنها تغضب وتخرج من البيت، حاول تترضها، ترى ما هو دنية ولا شيء سيء إنك تترضى مرة تأكل، وتحاول إنك تصلح ما بينك وبينها، وتحاول إنك تزيل ما بينك وبينها من المشاكل، ترى هذا أمر من السنة رغب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالك وسيع، هذا رسول الله وهو رسول الله، اجتمع زوجاته عليه يطالبنه بالنفقة، ما طلق، ما فعل شيء صلى الله عليه وسلم، زين هجرهم لكن ما طلق عليه الصلاة والسلام، حتى إن عمر بن الخطاب أشاع الناس أن الرسول طلق حفصة، فنزل يجري يشوف ماذا حصل، فوجد الرسول قد اعتزل نساءه في مشربيته، ومشربيته يعني مكان خزن الطعام، فمكث يستأذن، فدخل بلال يستأذن فما أذن الرسول. المرة الثانية استأذن ما أذن الرسول، المرة الثالثة أذن. فدخل بلا عمر ونظر في المشربية فاضية ما فيها شيء، خشب، والرسول جالس على حصير، كان يشتكي من رجلي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كذلك. وجلس يتكلم مع الرسول، بعدين قال له يا رسول الله أتبسط في الكلام ولا أخرج؟ قال لا أتبسط. وكان عمر يريد أن يحدث الرسول حتى يضحكه ويؤنس قلبه. ألين أنس الرسول وفرح، ومثل ما نقول بعبارتنا هدى ومزاجه راق، سألوا طلقت حفصة؟ قال لا ما طلقت. قال فكبرت. فكبر الناس بتكبيرة عمر. قال فمكث الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا، ثم خرج على الدرج يمشي كما يمشي في الأرض. من يقول لي إيش معنى هذا؟ كان يطير؟ ها أحسن، يشير إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد عافاه الله من الجحش، من الرضة التي كانت في قدمه، فصار يمشي كما يمشي على الأرض عادي حتى وهو نازل على الدرج. فانظروا الرسول عليه الصلاة والسلام توسع صدره وتحمل وما طلق أحد من نسائه. لذلك الأمر الأول اللي أنبه إليه، يا أيها الزوج وسع بالك في التعامل مع زوجتك وتحمل واستمتع بها على عوجها، لا تستعجل أمر الطلاق. المسألة الثانية أو الأمر الثاني الذي أنبه عليه، المرأة لا ينبغي لها أن تخرج من بيت زوجها. شفت حتى في الطلاق قال ولا يخرجن إلا أن يأتينا، يعني إذا طلقت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية لا تخرج، تبقى في البيت. فما بالك إذا كان مجرد زعل حصل من زوجك لك؟ يا أختي ألزمي بيت زوجك، عسى الله أن يصلحه، عسى الله أن يهديه، عسى الله أن يؤدم بينكم، بل بالعكس الزيني له وتصلحي له، يمكن يجيك ويصلح الأمر وتطيب المسألة. لا تخرجي من البيت. خروج المرأة إذا أغضبها زوجها أو زعلت مع الزوج من البيت خلاف أمر الله سبحانه وتعالى. إذا كان في الطلاق يقول لا يخرجن، لا تخرجهم ولا هم يخرج، اجلسوا في البيت، فما بأولى غيرها من المشاكل. فخروجك من البيت يعني خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة، أنت في حال خروجك من البيت بين أمرين، إما أن تكوني خرجتي إن هو خرجك ولم يطبق السنة ومن زعله قال لك أخرجي وخرجي، فهنا في هذه الحالة لا تعتبري ناشز ويلزمه نفقتك، سواء كان شهر سواء كان شهرين سواء كان 3 أشهر سواء كان 4 أشهر، حتى لو طلقك في مدة العدة يلزمه نفقتك. مسألة أو أمر آخر، والنفقة واجبة إذا كان معك عيال لعيالك، خليه ما يبغى ينفق عليك ينفق على عيالك حتى لو كنت ناشز. وهي الوجه الآخر، نقول لو كان خروجك من البيت نشوزا، يعني أنت خرجتي كده بهواكي انك زعلانة ومدري ايش وخرجتي من البيت وخالفتي امر زوجك وخالفتي امر الشرع انك ما تخرجي من البيت، فتسقط نفقتك، لكن يبقى حق النفقة لحملك ولعيالك، هذا يلزمه ان يعطيه لك ولا يؤخره عنك، وان يتقي الله عز وجل، وان تتقي انت الله عز وجل في زوجك وفي حياتك. ترى اكثر اسباب مشاكل الطلاق احيانا انانية، أنانية من الزوج أو أنانية من الزوجة، ما ينظر إلا النفس. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما كلم مغيث، لما كلم بريرة على قضية مغيث، هي أهلها كاتبوه وأعتقوها وصارت حرة، صار زوجها وهي عبدة، أمره إن شاءت أبقت الزواج وإن شاءت طلقته تركته، صح ولا لا؟ فقال لها يا بريرة أما ترين بغيث مغيث، إنه زوجك وأبو عيالك. يذكرها بمين؟ بالعيال. يقول أبو عيالك. قالت له يا رسول الله أمر تأمرني ولا يعني؟ قال أنا شافع. قالت لا أريد. الشاهد أن الرسول ذكرها بالعيال، وكذا إحنا نذكر كل رجل وكل مرأة بالعيال. لا تصير أناني، ما تفكر إلا في نفسك، فكر في بيتك، فكر في عيالك، ما يصير. فكر في مرتك إذا هي تبغاك وأنت تقول أنا ما أبغاه، أو فكري في زوجك إذا أنت ما تبغيه هو يبغاك، ما يصير زي كذا، لا يصير أحدكم أناني، والله يصلح الحال للجميع. نعم، شكرا، أخذنا وقت طويل، لا تكثر علي الأسئلة.
السلام عليكم.
شيخنا هذا يقول: اعتمر شخص وبعد العمرة أخذ بعض شعر الرأس ولم يقصر، وبعض بضعة أيام علم أن السنة التقصير أو الحلق، هل عمرته صحيحة؟ وهل في حقه السنة أن يحلق الآن؟
إذا قصر بعض شعره إن شاء الله أجزى، لكن إن حب أنه يطبق السنة وكان فعله هذا جهل يرجع يلبس الإحرام ويحلق أو يقصر كل شعره، كده حصلت له السنة، ونسأل الله أن يتقبل مننا ومنه ولا يلزمه شيء لأنه كان جاهل. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول:
فرحتني.
إنه ترك بلاد الكفر وسكن في بلاد الإسلام بدون أن ينوي الهجرة بل للدنيا، هل يجوز له الآن أن ينوي ذلك؟
نعم، يجوز له أن يصحح نيته، وأنه يعني أنا جئت إلى هذه البلاد أعيش فيها لأنها بلاد إسلام وأستطيع أن أقيم ديني وأن أظهره، وأسأل الله أن يحفظني وأهلي وولدي بخير، بخلاف ما إذا كنت أنا في بلاد الكفر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.